السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذا المجلس الذي فيه القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، فيه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. القرآن كتاب الله لا يبلى بكثرة الرد، لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. أجمل ما في الكلمة القرآنية أنها كلمة حية تلد المعاني المتجددة. القرآن جليس لا يمل وصاحب لا يغش، وما جالس أحد هذا الكتاب إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى، زيادة في هدى وإيمان، ونقصان من عمى وجهالة وضلالة. ولا بد للمسلم أن يتدبر كلام الله، أن يتأمل في كلام الله، أن يتأنى في دراسة القرآن، أن يكون أجمل علم يقبل عليه. دائما لما تسألي ما هو أجمل علم على الإطلاق؟ كتاب الله معلوم، القرآن. لماذا؟ هل هناك أجمل من كلام الله؟ هل هناك أعظم؟ والله لا يوجد. فلا بد أن يكون حبك للقرآن لا يفوق حب لأي علم. يا أخواتي الحبيبات، كل العلوم، كل العلوم الشرعية اللي ندرسها، ما هو المصدر الأساسي لها؟ المصدر الأساسي لها القرآن. فدراسة القرآن هو أعظم العلوم على الإطلاق. لذلك لا بد أن نجلس ونتأنى ونجمع قلوبنا ومشاعرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور لصدورنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث، والحديث فيه ذم وفيه تنبيه لشيء خطير جدا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن. وهذا الكلام خطير جدا، يدل على أن الناس لن تفقه ولن تعلم إلا فقط حروف دون معاني، يعني فقط ما يعلمون من هذه الكلمات إلا الحروف والكلمات. لذلك ماذا قال المناوي عنهم؟ قال: يسلقونه بألسنتهم من غير التدبر بمعانيه والتأمل في أحكامه، بل يمر على ألسنتهم كما يمر اللبن المشروب عليها بسرعة. لذلك تجدي حقيقة نقرأ القرآن، وممكن في رمضان تسألي كم مرة ختمت القرآن، مرأة أو رجل، وتسمعي عدد. طب الأخلاق هي هي، الأمراض القلبية هي هي، التعلق في المعاصي هي هي. طب أين العلة؟ العلة في هذا الذي يقرأ، العلة في الذي يقرأ، لأنه كأنه يهزه هذا الشعر وينثره نثر الدقل، التمر الرديء، لا يقف عند عجائبه ولا يحرك به القلب، لذلك يخرج كما دخل. ابن القيم ماذا قال؟ القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وعدد الختمات. هناك من الناس من يدقق في قضية التجويد، وهذا والله علم رائع من أروع العلوم، لكن ما الشيء الذي يكون مأخذ عليهم؟ أن يجب أن يكون هناك تدبر وتأمل وعمل، ليس فقط إتقان للحرف بل لابد أن يكون إتقان للفهم والعمل بما علمنا. القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة عليه، بل قال ابن القيم أنزل ليتدبر ويعقل، يهدى به علما وعملا، ويبصر فيه من العمى، يرشد من الغي، يعلم من الجهل، يشفي من الغي، ويهدي إلى الصراط المستقيم. هذا المطلوب، أن نستقيم، أن تستقيم أقوالنا وأعمالنا. لذلك لا يهم متى نختم، لا يهم كم قطعنا من الآيات، هذا لا يهمك، لا تركزي على هذا. المهم يكون هناك عندك هم. ما هو همي؟ بما خرجت من القرآن؟ بما خرجت من هذا اللقاء؟ هل فعلا هذه الآيات أثرت فيا؟ لا نريد فقط التأثير، بل نريد بعد التأثير التغيير. المطلوب ماذا؟ أن نتأثر وأن نتغير. أما في لحظات أتأثر ودموعي تنزل وبعد ذلك لا أحاول أن أقوم أقوالي ولا أفعالي ولا مشاعري ولا أغسل قلبي ولا تستقيم حياتي ولا معاملتي مع الناس تتغير ولا أخلاقي، هنا نقول لابد للعبد أن يتذلل لله. لا نريد أن نكون مثل هؤلاء الذين ذكر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، الخوارج، يمرقون من الدين كما تمرق الرمية من السهم. فلا نريد أنه ما يجاوز فقط الحناجر، بل نريد أن نتأثر ونتغير. وفعلا كل من يراك يقول هذه قارئة لكتاب الله، هذه عالمة بكتاب الله، هذه عاملة بكلام الله. انظروا إلى استقامتها في أقوالها، انظروا إلى استقامتها في أفعالها ومعاملاتها، انظروا للأخلاق، انظروا للصدق والأمانة، انظروا إلى كذا. هذا والله يا حبيباتي، لا يهم أن نقول للناس مثلا كم حفظنا، لا نريد أن يصبح هذا قضية مثلا تفاخر، أو لابد أن يكون خالص لوجه الله، لنجعل الناس يعلموا أن نحن أصحاب القرآن، أهل القرآن. من ماذا؟ من تعاملاتنا، من أخلاقنا، من أقوالنا، من أفعالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويعلمنا وأن يقومنا. تفسير سورة النور، وهذا هو اللقاء الرابع، هذا هو اللقاء الرابع في تفسير سورة النور، وسنأتي بالمعنى الإجمالي للقاء الماضي كما تعلمنا للقاء الثالث. المعنى الإجمالي من الآية 11 إلى الآية 14، الله سبحانه وتعالى يخبرنا عمن تحدث في حادثة الإفك في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى: إن الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة كذبا وباطلا جماعة منكم أيها المسلمون لا تحسبوا قذفهم لها شرا لكم بل هو خير لكم، لكل فرد من أولئك القاذفين حظه من العذاب بقدر جرمه، والذي تحمل معظم ذلك الافتراء والكذب له عذاب عظيم. وقلنا هو عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، عليه من الله ما يستحق. لذلك يأتي الآن التنبيه لهذا المؤمن عندما يسمع الخوض في الأعراض والكلام الذي فيه غيبة وذم للإخوان. في الآية 12 الله سبحانه وتعالى يرشدنا كيف نتعامل مع هؤلاء الذين يتحدثون في أعراض الناس، في قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا هلا توبيخ، حين سمعتم ذلك الإفك ظننتم أيها المؤمنون والمؤمنات بإخوانكم وأخواتكم خيرا من العفاف والصلاح، وقلت ما هذا القذف، هذا كذب وافتراء باطل. وفي الآية التي بعدها الله سبحانه وتعالى في نفس الآية، في الآية 13، يطالب هؤلاء الذين يتكلمون بكلام أن يأتوا بماذا؟ بالشهداء، فقال سبحانه وتعالى في الآية عفوا الثالثة عشر: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهلا جاء هؤلاء المفترون القاذفون بالباطل بأربعة رجال عدول يشهدون على صحة قولهم؟ وقلنا لا تقبل شهادة النساء في ذلك، يجب أن يأتي بماذا هؤلاء المتكلمون؟ بأربعة رجال عدول. طب وما داموا لم يأتوا بالشهداء، حتى وإن كان كلامهم صحيح، حتى لو هذا الواحد فعلا رأى ما رأى، ما حكمه في علم الله؟ ما حكمه في حكم الله؟ يختلف. في علم الله قد يكون صادق، لذلك هو في حكم الله كاذب، وإن كان في علم الله قد يكون رأى، لكنه لم يأتي بما أمر الله به من الشهداء العدول. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ما قال في علم الله، لأنه يعلم الله أن ممكن يكون هذا الإنسان فعلا سمع أو رأى، لكنه في حكم الله عند الله هو كاذب، ولا يجوز له أن يتكلم حتى يكتمل النصاب من الشهداء. والله سبحانه وتعالى يبين لنا الفضل والمنة في الآية الرابعة عشر: ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم بإمهالكم للتوبة وعدم تعجيل العقوبة لكم وعفوه عنكم لنزل بكم بسبب خوضكم في حديث الإفك عذاب عظيم. إذن هذا الذي تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، وأتيت الآن بالتفسير من موسوعة التفسير، ونجمل ما تم تفصيله في اللقاء الماضي بالنسبة لحديث الإفك. ما هو الذي تكلم فيه؟ والله سبحانه وتعالى يتوعد هذا الوعيد للمتكلمين. قلنا حديث الإفك، ونأتي الآن بالإجمال، أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته خرج ومعه زوجة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، فانقطع عقدها فانحبست في طلبه، ورحلوا جملها وهودشها معهم فلم يفقدوها لخفة وزنها، ثم استقل الجيش راحلا وجاءت مكانهم، وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا إليها فاستمروا في مسيرهم وما فقدوها في ذاك الوقت. من كان هناك؟ صفوان بن المعطل السلمي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، قد عرس في أخريات القوم ونام، وكان نومه ثقيل، فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفها، وكان يعلم عائشة قبل ما تنزل آيات الحجاب، فأناخ راحلته فركبتها دون أن يكلمها أو تكلمه، ما سمعت منه إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، فلم تكلمه ولم يكلمها. ثم جاء يقود بها بعدما نزل الجيش في الظهيرة في وضح النهار، فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال، أن الجيش تقدم وهو تأخر هو وهي فقط، أشاع ما أشاع ووشى الحديث من وشى، وتلقفت الألسن حتى اغتر بعض المؤمنين الصادقين بذلك وتناقلوه، وصاروا يتناقلون هذا الكلام، وانحبس الوحي. وانظروا إلى البلاء، البلاء عندما يتأخر النصر لأهل الحق، هذا بلاء والله عظيم، عندما يكون الناس على حق ويعلموا أنهم على حق، وتري أن هناك أهل الظلم ينتفشون ويفعلون ويصولون ويتكلمون ويجولون، وأهل الحق ينظرون إليهم ما يستطيعوا أن يقيموا عليهم أي شيء ولا حد ولا بينة. تأخر وانحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا ما يقارب شهر كامل، وبلغ الخبر لعائشة بعد ذلك بمدة، يعني تخيلوا بعد ما انقضت المدة الأكثر. وذكرنا بالتفصيل اللقاء الماضي أن عائشة من رحمة الله أن الله ابتلاها ببدنها بمرض، فانحبست عن المدينة حتى لا تتألم مدة طويلة، ومدة قصيرة اللي علمت فيها عائشة حزنت حزنا شديدا كاد أن يقتلها. ثم بعد ذلك أتى النصر وأنزل الله تعالى براءتها في 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة، ووعظ الله المؤمنين وأعظم ذلك ووصاهم بالوصايا النافعة. والمذهل العجيب، والمذهل العجيب أن كل هذه الآلام والأحزان التي خيمت على أعظم بيت في بيوت المدينة وعلى أعظم البيوت بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام والأئمة من حوله، الخلفاء والصحابة والأفاضل، مدة شهر كامل تخيم الأحزان بسبب تناقل كلام لا دليل عليه. ونتساءل هنا، وأتساءل يا ترى كم من المرات نحن نمارس هذه الممارسات السيئة؟ كم من المرات نقفز إلى تصديق الخبر الذي نسمع، نقفز إلى إيصال خبر نحن لسنا على علم ولا يقين بأنه صحيح؟ كم من المرات نقفز لنقول شيء ليس لنا به علم؟ والقرآن يقول لنا في أكثر من موضع، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الإسراء في الآية 36، الله يعلمنا أن نحن مسؤولون عن كل ما نتكلم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الكلمة مسؤولية، فكم من بيوت وأسر وصداقات وعلاقات قوية متينة وعمل، مؤسساتي، وزارات، مؤسسات، فسد ما فسد فيها بسبب كلمة قيلت، كلمة قد قيلت وفعلت ما فعلت، كلمة قد تم نقلها وتداولها، إشاعة تم عرضها في مجالس متعددة، فإذا بتلك العلاقات تنهار كأنها ما كانت. كم من العلاقات الزوجية انتهت، أسر تهدمت، بيوت، كم من الإخوان انقطعت الأرحام بين الناس، وكل بسبب كلمات. الكلمة تفعل فعلا كبيرا في حياتنا، نقل الأخبار يفعل فعله في حياتنا كأفراد ومجتمعات، ونحن متهاونين إلى أي حد في قضية الكلام. وفعلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك تقصير كبير في جانب تعلم العلوم الإسلامية، وهناك تقصير في قضية فهم القرآن، تعلم الآيات. نعم نقرأ الحروف، لكن أين الفهم؟ أين العمل؟ أين الاتكار والاعتبار؟ هنا يأتي التحذير من جارحة اللسان التي تجرح القلوب وتقتل المشاعر وتكون أشد ألماً من الخناجر والسكاكين، بل والله تؤدي إلى مقتل ما يتخيل الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مستعينين بالله، متوكلين على الله. نكمل تفسير الآيات. الآن الله سبحانه وتعالى في الآية 15 يبين لنا سرعة إشاعة الأخبار وتناقلها بدون التثبت ولا التأكد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم. الآن لماذا في الآية السابقة سيمسهم عذاب عظيم؟ لماذا سينزل بهم العذاب العظيم؟ ما الذي تحدثوا به؟ ما الذي لولا رحمة الله وفضل الله لكان رأيتم من الاستئصال والعذاب ما لا يعلم به إلا الله؟ لذلك انظروا إلى الآية، الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الآية السابقة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أثبتم فيه عذاب عظيم. إذن أنتم سينالكم العذاب العظيم لولا فضل الله ورحمة الله بإمهالكم للتوبة وعدم تعجيل العقوبة بسبب أن الله رحيم عفو كريم، لنزل بكم ماذا؟ العذاب العظيم بسبب ماذا؟ الخوض في حديث الإفك، تتلقون الإفك ويأخذه ويرويه بعضكم عن بعض، لسان يتلقى عن لسان بلا تدبر ولا تروي ولا فحص ولا إمعان نظر، حتى كأن هنا حتى لكأن القول لا يمر على الآذان ولا تتملاه الرؤوس ولا تتدبر القلوب من لسان الله سبحانه وتعالى. انظروا ماذا يقول: إذ تلقونه بألسنتكم. أنت الآن ستقولي شيء، كيف يسند التلقي إلى الألسنة مع أن الكلام أين من أين ما الأداة التي تتلقاه؟ الأذن. يقول الشنقيطي: إن في الكلام حذفا دل عليه المقام، تلقونه حال كونكم تشيعونه بألسنتكم، فيه إشارة إلى سرعة إشاعته، بحيث كأنه لا يقع على الأسماع، كأنه ما بمر على الأذن، إنما يقع على اللسان ثم ينقل مباشرة من اللسان إلى اللسان دون تثبت دون تأمل. الآن أنت تتكلم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تكفيك، هذه تكفيك حتى تمسك لسانك. أنت تتكلم عن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لو مرت في القلوب، لو مرت على العقول، كانت كافية أنك لا تتكلم أو أن تنقل، واضح؟ لكن هنا الذم أتى أن اللسان يأخذ من اللسان وإشاعة الخبر دون تروي ولا تأمل، ولا يمر لا على رأس ولا على قلب ولا تفكير. فقال ابن الجوزي هنا ذكر الوقت الذي لولا فضله لأصابهم فيه العذاب، كان الرجل منهم يلقى الرجل فيقول بلغني كذا، فيتلقاه بعضهم من بعض ويقول بلغني كذا. الله سبحانه وتعالى في الآية التي في قوله تعالى بعد ذلك في نفس الآية: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتقولون في عائشة كلاما ليس لكم أي دليل على صحته. والأمران محظوران: التكلم بالباطل لا يجوز، والقول بلا علم لا يجوز. طب أنت ستقولي شيء، طب هو الكلام بماذا يكون؟ هل يكون بشيء غير الأفواه؟ الجواب لا. طب الله سبحانه وتعالى يقول وتقولون بأفواهكم، ما هو معلوم أن القول يكون بالأفواه، إشارة إلى ماذا؟ أي أنه ليس بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبكم، فقط كان على هذا اللسان إلى اللسان، تقولون بالأفواه ما لم يمر على العقول ولا القلوب، هي كلمات تقذف بها الأفواه قبل أن تستقر في المدارك، قبل أن تتلقاها العقول. وقال ابن جزي في هذا الكلام عتاب لهم على خوضهم في حديث الإفك، وإن كانوا لم يصدقوا، حتى لو لم تصدقوا لماذا تنقلوا؟ فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره والترك له بالكلية، فعاتبهم على ثلاثة أشياء: تلقيه بالألسنة، السؤال عنه وأخذه من المسؤول، الثاني قولهم ذلك نكرره، الثالث أنهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم. كم أنت يمر عليك من القصص، وممكن أنك حتى تطلعي على أمور، وممكن أن تشاهدي شيء معين من أصحاب الشأن، ووالله يا أخواتي لا يمكن أنك تفكري حتى أنك تتكلمي في الموضوع، أو حتى تظهري شيء من اللي رأيتي أو حتى اللي سمعتي احتراما أدبا خجلا، لأن هناك كلام لا يقال، وخاصة قضية العلاقات الخوض في الأعراض. فما يتخيل الإنسان أن يكون في سهولة في الأمر، وكل ما كان في الثقات إن كان عامة، حتى لو كان هذا الشخص اللي أمامك فاسق، حتى لو كان فاسقا، أنت لن تتكلمي في هذا الكلام من باب أنه يوجد عندك حياء من الله، حياء من خلق الله، لا نتكلم بأي كلام، وليس كل شيء مناسب للكلام والخوض صحيح. طب إذا كان هذا اللي أمامك فاسق عاصي وهذا حالك، طب ما بالك لما يصبح هذا متعلق بأصحاب الدين الهمم العالية، ما بالك لما يكون يتعلق في أعلى ما هو من ذلك، لما يكون يتعلق في صحابة أو يتعلق في زوجات أنبياء. فتستغربي كثيرا من أهل الضلال والفئات الضالة اللي تتكلم وتتهاون، بل إنه دينهم سب وشتم، بل دينهم طعن. وهذا يدلك على ماذا؟ أن هذا اللي أمامي على عقيدة فاسدة، على عقيدة فاسدة. لأنه أول شيء العقائد اللي تصححه فينا تصحح لنا أخلاقنا، تصحح لنا أخلاقنا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يلا صحح عقيدتك، أنت مؤمن، أنت تعتقد أنك أنت تؤمن بالله، تؤمن بلقاء الله، تؤمن باليوم الآخر، تعلم أن الكلمة هذه ممكن توبقك، امسك لسانك. فقال ابن عثيمين في هذا تربية من الله عز وجل تفيد أن الإنسان يتثبت فيما يقول ليكون قوله معتبرا، وليسلم من إثم القول بلا علم، لا سيما إذا كان القول على الله. انظر كم عدد المفتيات والمفتيين بيتكلموا في الدين وبيفتوا بالحلال والحرام، ووالله ما عنده علم أبدا لا بالدليل، يقول هذا حلال وهذا حرام، هو ما يملك الدليل، هو يتكلم بالهوى، يتكلم بما تعلمه من أهله، يتكلم بما يسمع من الناس. وهذا أكبر الافتراء، لما يصبح الإنسان يفتي ويتكلم وكأنه شيء أمر سهل. فإنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو القول في النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه، وهناك من يقول الحديث كذا وهو ليس حديث أصلا ويتناقلوا. ففيه من الأدب الأخلاقي أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه ويتحققه، وإلا فهو يقول ابن العثيمين إحدى الرجلين، أفن الرأي أي ناقص العقل، يقول الشيء قبل أن يتبين له الأمر، يوشك أن يقول الكذب ويحسب الناس أنه كذاب مع أنه ما قصد أن يكذب، لكنه هو تحدث بحديث سمعه صح؟ يعني هو ما قصد الكذب، سمع شيء نقله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فحتى لا يقال عن هذا كذاب لا تتكلم إلا إذا تأكدت. طب والحالة الثانية أن يكون رجل مموه مرائن يقول ما يعتقد خلافه، مثل اللي ما يريد أن يخسر الجولات أمام الناس، ما يريد أن يبين أنه الآن هو عاصي، فتجديه يتكلم بعكس اعتقاده حتى أن الناس ما يقولوا اطلعوا يعصي ويفعل وكذا وهو يعتقد أنه هذا حرام، لا، فيبدأ يجادل مع أنه يعلم أنه ماذا، أن هذا الكلام اللي يفعله حرام، يبدأ يعطيك الأدلة على أنه الإسلام متسامح وكذا، وأنه يجوء وهو في داخل وفي باطنه يعلم أنه خلاف ذلك. هذا ماذا؟ مرائن. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طب هذا في الأخبار، طب كيف في الوعود؟ اللي يعد 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 الناس وما يستطيع الوفاء. وآية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. لذلك لا نتكلم إلا بعلم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تظنون أن تلقيكم الإفك ورواية بعضكم له عن بعض والخوض فيه بلا علم أمر سهل يسير، وهو عند الله ذنب عظيم من كبائر الذنوب.
كم من القصص تم تناقلها وبهدوء وكأن الجالسين يتكلموا بأمور عادية، كأنهم بيتكلموا بطبخ أو بأنه ملابس. يا أخواتي بيتكلموا في عرض فلان وفلانة ويقول كذا ومسكوهم في فندق كذا، والله تسمع العجب. ثم يقول إنه ابن فلان هذا مش ابنه، وطبعا ولا أدلة ولا بينة، لكن فلانة قالت لفلانة وفلانة لقلت عن فلانة. وعودي للقصة قد تكون مثل حادثة الإفك بالضبط، ويكفي أنه أنت ما أتيت بأربع رجال عدول يشهدوا على كلامك. أنت الأصل الآن يقام عليك حد القذف، هذا حكم الشرع، يقام عليك حد القذف، لا تقبل لك شهادة، ويكون اسمك الآن إذا حاشاكم طبعا حماكم الله وحماني، يعني إحنا نتكلم فقط في علم، وإلا يعني أنتم أعلى وأرفع من ذلك يا أخواتي الحبيبات، أنا أعلم ذلك، لا أزكيكن على الله، من يجلس في مجالس القرآن إلا من يحب الله، ولا يمكن أنه يتهون في هذه الأمور، لكن هذا فقط للتعليم. فالذي يتناقل ذلك بخفة ماذا يكون؟ يكون له أنه يجب أن يقام عليه حد القذف، يجب أن لا تقبل له شهادة، وأن يتسم بصفة أنه فاسق، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال الرازي يرشد إلى الواجب على المكلف في كل محرم أن يستعظم الإقدام عليه، إذ لا يأمن أنه من الكبائر. كم تهاون الناس في المعاصي، كم يتهاون الناس الآن في سماع الأغاني، كم الآن الأغاني اللي تقول الآن في قضية، كم فيها من الإيحاءات القبيحة. هذا إذا كان إيحاء ليس فعلا حقيقة كلام يدل على الفاحشة، وكلام فيه فحش وتحريك الغرائز، الناس ترقص عليها، الناس بيكونوا فرحانين وبرقصوا على أغاني كل كلماتها فيها معاني فحش، ويحسبوا أنه الأمر هين وتحسبونه هينا. كم الناس تفعل أفعال الاختلاط الآن بالرجال، أصبح نراه عادي جدا، بتكلمه وبيكلمها وبتضحك معه وبيضحك معاها، وكأنه الأمر جدا عادي. كثر المساس يفقد الإحساس وتحسبونه هينا. اللباس الآن كم من النساء تتهاون في قضية الحجاب، الرجال اليوم كم يتهاونوا في قضية ولاية الأمر، ما عاد أصلا ولي أمر، ولا يدقق ولا يسأل ولا يعلم. قال الشيخ السعدي فهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيد حسبانه، لا يفيد حسبانه شيئا، ولا يخفف من عقوبة الذنب. إذا اعتقدتي أنت إنه الشيء مش حرام، هذا لا يعني إن الله لن يعاقبك عليه. اعتقادك أنت بنيتي على هواك، اعتقاد مثلا بنيناه على ماذا، على عرف، على عادات، هذا لا يعني إنه لن يعاقب الإنسان، لا يعني إذا أنا اعتقدت إنه هذا ليس ذنب أنه ليس ذنب، لا، بل يقول الشيخ السعدي بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى، وبذلك يستخف به. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفة. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، انظروا إلى كلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يعني تخيلوا هذا كله للي يتكلم في قضايا وقعت فيه ووقع فيها فعلت كذا، هذا كلام، هذا كلام، إذا كان الكلام عليه هذا الذنب العظيم، ماذا على اللي يفعل؟ ماذا على اللي ينشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا 7 الموبقات. قيل يا رسول الله ما هن؟ الشرك بالله. قال عليه الصلاة والسلام السحر، يلا انظروا كم بتهاونوا في قضية السحر والذهاب إلى العرافين والكهنة، كل مشكلة الناس أصبحت تلجأ فيها والعياذ بالله إلى السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يلا القتل الآن متهاونين وبيحسبوه هين حتى إنه ينتحر. هذا أمر عظيم جدا، أكل مال اليتيم، أكل الربا. يلا البنوك الآن إلا ما رحم الله، ماذا الناس معاملاتها ماذا تكون؟ التولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كما أن القليل من السموم تقتل الأبدان، فإن الزلل من المعاصي يمكن أن يقتل الإيمان في القلوب. حتى مهما استهنت في المعصية ما تعلمي كم قتلت من معاني الإيمان في القلب. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق الأرض الشوكي، واصنع كماش فوق أرض الشوكي يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. إذن هنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة، الله سبحانه وتعالى يبين لنا سرعة انتشار الكلام دون التثبت. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن هنا في هذه الآيات التحذير من قضية تلقي الكلام وتناقل القصص والروايات دون تمعن ولا نظر، ولا أن يمر هذا الشيء على العقول يتفكر يتأمل. فلا يجب الإنسان أن يتكلم بالكلام دون أن يتثبت. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تقولون بالكلام بهذا الفم دون الوعي ولا عقل ولا قلب ولا تثبت، إذن هذا فيه ذنب. ولا يتهاون الإنسان في قضية الكلام ولا في الأفعال ولا في أي شيء، تتهاوني قبل أن تقدم على المسألة يجب أن نسأل هذا حلال أم هذا حرام. إن قيل لك حرام لا تستخفي، كونك أنت تقولي إنه هذا ليس حرام هذا لا يخفف عقوبة الذنب. اللي تقول إنه الأغاني ليست حرام، واللي تقول إنه الاختلاط ليس حرام، واللي تقول البنوك الربوية ليست، هذا لا يخفف الذنب أبدا، لأن الله قال وهو عند الله عظيم، معناه في حساب. كوني إني أنا الآن أقول إنه هو مش حرام وهو حرام، هذا لا يخفف عقوبة الذنب، بل يضاعف الذنب من باب التهاون والاستخفاف وعدم السؤال والتساهل وتسهيل على الناس في إثم، لأنه الإثم سيجتمع من عدة أبواب: الإثم من فعل الذنب، محبة الذنب، تقديم التسهيلات لهذا الذنب، هذا كله في آثام. في الآية 16 الله سبحانه وتعالى يعطينا المنهج في تلقي الكلام، في تلقي الأخبار. فالله سبحانه وتعالى ماذا يخبرنا؟ كيف نتلقى الأخبار؟ قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا هلا لتوبيخ الخائضين في حديث الإفك، وهلا حين سمعتم الإفك قلتم ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا الباطل أو نذكر لأحد، قلتم منكرين لذلك معظمين لأمره، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما ينبغي لنا وما يليق بنا هذا الكلام أن نتكلم بهذا الإفك المبين. لأن المؤمن يمنع إيمانه من ارتكاب القبائح أو تساهل في الكلام أو التناقل. سبحانك هذا بهتان عظيم، ننزهك يا ربنا، التسبيح معناه التنزيه، فننزهك يا ربنا ونبرأ إليك من هذا الكذب العظيم. قال الألوسي: فلا ينبغي لمن يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يخالج قلبه بعد الوقوف على الآيات والأخبار شك في طهارة نساء الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام، طهارة نساء الأنبياء عن الفجور في حياة أزواجهن وبعد وفاتهن وبعد وفاتهم عنهن. وانظروا الله سبحانه وتعالى ماذا قال عمن تكلم في عائشة: سبحانك هذا بهتان عظيم. طب وليتكلموا في مريم من اليهود؟ ماذا وصف الله طعن اليهود في مريم؟ في قوله تعالى في سورة النساء في الآية 56 بعد 100: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ولطعنوا من المنافقين والروافض في عائشة: سبحانك هذا بهتان عظيم. إذن الروافض الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها هم بمنزلة اليهود الذين يطعنون في مريم عليها السلام. وكل من قال في العفيفات الشريفات الطاهرات: اعلمي أن هذا بهتان عظيم، وفيه تشبه بأهل الضلال والعياذ بالله. في الآية 17 يقول الله سبحانه وتعالى واعظا إيانا معلما إيانا أنك لما تستقبل الأخبار لابد أن تتثبت ولا تسرع في التناقل، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا المؤمن يتثبت، لا ينقل الكلام بسرعة، لابد أن يجعل الكلام، يعرض الكلام على عقله، ينقل على نفسه. مثل ما قال أبو أيوب الأنصاري لأم أيوب لما قالت له الكلام، قال: أكنت فاعل ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا، قال: عائشة خير منك. إذا أنت تقبلي تفعلي هذا الفعل، هل أختك ستقبله؟ لن تقبله. إذا رأيتيها على درجة من كذا وكذا، إحنا نتكلم في أهل إيمان، في أهل تقوى، فلا نتساهل. يا الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام يعظنا. في الآية 17 يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ينصحكم الله ويذكركم وينهاكم لئلا تعودوا لقذف المحصنات والخوض في أعراضهن بلا علم إن كنتم ماذا؟ مؤمنين بالله وشرعه وتتعظون بعظاته فتنتهون عما نهاكم عنه وتأتمرون بأمره. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فالوعظ هو التذكير، تذكير الإنسان بما يلين قلبه من الثواب والعقاب. الثواب ستعلمي أنك لك الأجر والثواب إذا كتمت وإذا سكتت وإذا أغمضت عينيك، لا أسمع لا أرى لا أتكلم، لك ثواب عظيم عند الله. والعقاب لمن يتساهل في تناقل الكلام وفي تناقل الأخبار من غير تثبت وفي الطعن في أعراض الناس وغير ذلك، وهذا يلين القلب، أريد الثواب ولا أريد العقاب، مع تعليق إيمانهم على الانتفاع بذلك، لأنه ليس كل واحد سينتفع. من سينتفع بهذا الكلام؟ المؤمن. لذلك الله قال إن كنتم مؤمنين. أن تعودوا لمثله لنظيره من رمي المؤمنين بالفجور، فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك، ونعم المواعظ والنصائح من ربنا، فيجب علينا مقابلتها بالقبول والإذعان والتسليم والشكر له على ما بين لنا. أين الناس من هذا الكلام؟ أين الآن انتشار الرسائل؟ لا نقول بين 10 ولا 100، عبر مواقع التواصل تصل إلى الملايين، إلى القنوات، تجديها في السناب شات والإنستغرام وفي التليجرام والواتس أب، والكل ينشر خبر والخبر غير صحيح. أين هذا المؤمن الذي يقبل العظة والنصح من رب العالمين؟ أين الإذعان والقبول والتسليم والشكر؟ قال ابن عثيمين: فضل الله ورحمته بالعباد حيث كان الله سبحانه وتعالى يعظهم عما يضرهم وينافي إيمانهم. ولا شك أن الذي يعظك ويرشدك وينصحك له فضل عليك، أن الله لم يأخذنا على غفلة، الله ما تركنا نعمل أي شيء نريده دون أن نعلم هذا حلال أو حرام، بل بيّن لنا الحق من الباطل، بيّن لنا ما يحب وما لا يحب، حتى لا نقع فيما يغضبه، حتى نتقرب إليه بما يحبه. وهذا فضل ورحمة من الله أن يعظنا وأن يعلمنا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن الحق يمنع إيمانه من الإقدام على المحرمات. يقول الشيخ السعدي: يدل على أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات، ويمنع صاحبه من المعاصي، من المعصية بجوارحه أو الاعتداء على الناس وظلمهم. ولو تأملنا لعلمنا أن ارتكاب المعاصي كبيرها وصغيرها والاعتداء على الناس وراء ضعف في إيمان العبد. كلما امتلأ القلب إيماناً بالله واليوم الآخر وأنه إلى ربه راجع وأنه سيحاسب على مثقال الذرة، كان ذلك أكبر رادع له، فتقل حجم المعاصي، تستعصي عليه جوارحه فلا تطيع في معصية الرب سبحانه ولا الاعتداء على الناس. وكلما قل الإيمان بالله واليوم الآخر عظمت معاصيه حتى أنه يأتي الكبائر وهو لا يشعر والعياذ بالله. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بها هكذا فطار. في الآية 18 يقول الله تعالى: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويوضح الله لكم آيات كتابه فيجعلها لكم واضحة الدلالة على المقصود لتعملوا بها وتتعظوا. أليس الآن الأحكام واضحة لنا؟ أليس واضح لنا ما حكم الزنا؟ ما حكم الزنا إذا كان من شخص محصن متزوج أو كان غير محصن، غير محصن غير متزوج؟ واضح، أصبح الأمر بين جدا الآن، الأحكام واضحة جدا. أليس عندنا الآن حكم قذف المحصنات واضح؟ يلا، الزنا إذا ثبت للمتزوج الرجم حتى الموت، إذا كان غير متزوج جلد 100 جلدة. طب قذف المحصنات وما أتى بأربعة شهود جلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته ويسمى فاسقا. إذن الآن واضح جدا، واضح. طب كيف نتلقى الأخبار؟ الآيات واضحة جدا: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. واضح كيف نتلقى الأخبار، يأتي بأربعة شهداء وإلا هو كاذب عند الله. لا يتم تناقل الأخبار بسرعة: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. واضح جدا. إذن كل هذه آيات واضحات تنظم العلاقات الاجتماعية وتبين لنا في كيفية تلقي الأخبار، كيف نتعلم أن نتكلم مع القائل في هذه الأخبار. إذن هذا واضح جدا. ويبين الله لكم الآيات المشتملة على بيان الأحكام والوعظ والزجر والترغيب والترهيب، يوضحها لكم توضيحا جليا. قال البقاعي: ويبين الله بما له من الاتصاف بصفات الجلال والإكرام لكم الآيات، العلامات الموضحة للحق والباطل من كل أمر ديني أو دنيوي. طيب وما حجتنا يوم القيامة لو وقفنا بين يدي الله يسألنا؟ يلا، بعد كل هذا البيان، بعد كل هذا الوضوح، ماذا سنقول لله لما نلقاه ويرى أن يرى الناس يفعل كل واحد ما بدا له، يتكلم بما بدا له، يأتي ما يحب حسب الرغبة، حسب ما يغلب عليه الشهوات؟ الله يعظنا، يعظكم الله، يجب أن نقبل العظة، التربية. قال الشيخ ابن عثيمين: إنه ينبغي للمؤمن إذا خفي عليه شيء أن يتأمل، لأن الآيات مبينة وظاهرة. فمثلا إذا خفي عليك حكم شيء من كتاب الله فأعد النظر، لأن الله قال: ويبين الله لكم. فالآيات مبينات واضحات، خفاءها على الإنسان في بعض الأحيان يدل على قصوره إما في العلم أو الفهم أو التدبر. لكن لا تجعل الحلال حرام والحرام حلال، ونازلين الناس تخوض وتحلل وتحرم، لأنه هي أصلاً ما تأملت أصلاً، ولا تعمقت، ولا فهمت الدليل، ولا تدبرت كلام الله. الله سبحانه وتعالى يعظنا: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً أبداً إن كنتم مؤمنين. فلا يجب أن نعود لمثل هذه المخالفات والمعاصي. والله عليم حكيم، أي والله عليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بعباده وما يصلحهم. الله عندما وضع الشرائع والأحكام أعلم بما يصلحنا. الحدود، الله يعلم ما يصلحنا. الحجاب، الله يعلم ما يصونك. القوامة، الله يعلم إنك أنت ضعيفة وتحتاج أن يكون هناك من يحميك ويكون معك. لما يمنع الله سبحانه وتعالى الربا، الله يعلم أنه هذا الربا سيفسد، يكون سبب فساد في الاقتصاد. والله عليم. انظروا تناسب الاسمين مع الآيات: علموا بعباده وما يصلحهم، فلا تتكلموا ولا تتناقلوا الأخبار ولا تنشروا الشائعات. يعلم أنه هذا سيكون سبب للفساد والدمار. وعلمه بأعمالهم، فيجازي كلا بما قدم من خير أو شر، وهو ذو الحكمة التامة العامة، ومن ذلك حكمته في شرعه وتكليف عباده وتدبير خلقه، فيضع كل شيء في موضعه اللائق، لأنه الحكيم عليم كامل العلم سبحانه وتعالى. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فمن علمه وحكمته أن علمكم من علمه هذه التشريعات وهذه الآداب والأخلاق، وإن كان ذلك راجع لمصالحكم في كل وقت. وكل ما أتى في القرآن سيصلح أقوالنا وأعمالنا وحياتنا وعلاقاتنا، فقط نتمسك في كتاب الله. حكيم في شرعه، فكل ما شرعه لحكمة. وفي قدره، إذا عندنا حكم قدري وفي شرعي، في شرعه حكيم وفي قدره أيضا، فكل ما أجرى عليكم من الأقدار لحكمة، يضع الأمور في مواضعها الحكيم، ويوقعها مواقعها، ولا يأمر إلا بما هو خير، ولا ينهى إلا عما فيه شر، ولا يعذب إلا من استحق، ولا يقدر إلا ما فيه حكمة وهدف، حتى لو إنك تكرهين. فأفعاله سديدة وصنع متقن، فلا يقدر شيء عبثا، ولا يفعل لغير حكمة، بل كل ذلك بحكمة وعلم وإن غاب عن الخلائق. الله سبحانه وتعالى في بعد ذلك في الآية 19 ماذا يقول لنا؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ لما بيّن الله سبحانه ما على أهل الإفك وما على من سمع منهم وما ينبغي أن يتمسكوا به من الآداب، آداب الدين، أتبعه بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ليعلم أن من أحب ذلك فقد شارك في هذا الذنب كما شارك فيه من فعله ولم ينكره، وليعلم أن أهل الإفك كما عليهم العقوبة فيما أظهروه فكذلك يستحقون العقاب بما أسروه من محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين. وهذا يؤيد الحديث الذي شرحناه في الأربعين النووية، أن العبد محاسب على ما قام في قلبه وكان معه إرادة وعزم. الله سبحانه وتعالى الآن يتكلم عن شيئا قلبيا، إحنا الآن ما نتكلم عن الظاهر، الظاهر تناقلوا وتكلموا، لكن الآن الكلام عن الباطن، وأنه سيكون حساب على ما وقع في القلوب من محبة أذى المؤمنين وإشاعة الكلام الذي لا خير فيه. فقال سبحانه: إن الذين يحبون أن يظهر الزنا ويشيع خبره والقذف به في أوساط المؤمنين والمؤمنات لهم عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ما معنى الفاحشة؟ الفاحشة هي الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة. يحبون أن تشتهر الفاحشة، كل قول أو فعل أو تصرف شنيع وفاقد كل الحياء. الألفاظ البذيئة، الإشارات الموحية بقلة الحياء، المفاليس، المشاهير، اللباس الخالع، الألفاظ القبيحة. هذا يعني الناس مش متنبهة له. يعني الله بتوعد الناس بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، يعني أمر والله فظيع. الفاحشة كل ما يستقبح ويستعظم فعله شرعاً أو عرفاً، فمن يحب الزنا أو فعل قوم لوط أو تبرج النساء أو الاختلاط متوعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. إذا كان الذي يحب انتشار الفساد في المجتمع المسلم له عذاب أليم، هذا الحب في القلب أنا قلت، يعني الآن هذا ليس ظاهراً على الجوارح لأن المحبة من الأعمال القلبية، هذا وعيد الله لمن يحب المعاصي، فكيف بمن يعمل ذلك وينشره ويقوم عليه ويساعد على نشر الرذيلة ويسهل أمرها ويشجع عليها، ومن يفتح القنوات الإباحية والمجلات الفاسدة، ومن ذلك التحدث بالمجالس في الفواحش، صارت هينة الآن، أصبح يسموه يعني ماذا يسموه؟ الفاسقين والعاصين، حرية، حرية شخصية، يسموه ترفيه، بيجمعوا الناس وبيدفعوا الملايين لأجل الفسق والفساد وإشاعة الفاحشة والاختلاط والغناء والرقص، وبماذا يسموه ترفيه؟ هؤلاء الله توعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، لأن ذلك بهون شؤون المعاصي في النفوس، برقق الأسماع، ويدخل في ذلك القذف فإنه من إشاعة الفاحشة، ويدخل في ذلك كل عمل أو قول يساعد على نشر الفاحشة. إذن الماتردي ماذا يقول؟ يحتمل هذا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فيها وجهين، يشيعون الفاحشة ويذيعونها في الذين آمنوا، هؤلاء الذين تولوا إشاعتها وإذاعتها هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، اللي تولوا ولينشروا. طيب والثاني، الوجه الثاني، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ليكون ذريعة لهم في المؤمنين، يقولوا يلا إن دينكم لم يمنعكم من الفواحش والمنكرات، إن دينكم، يعني هم الآن بينفقوا ملايين عشان النساء تتبرج، عشان الشباب تترك الصلاة وتسكر وتأخذ مخدرات، مين اللي قاعد يسهل هذه المعاصي؟ أعداء الدين. عشان بعد ذلك ماذا يقولوا لنا؟ دينكم لم يمنعكم عن الفواحش والمنكر، يعني دينكم فيه، فيضعوا يطعنوا الآن في الدين. فهذه وجهين للآية، إما أن العذاب الأليم في قضية إشاعة الأخبار، وأيضا اللي يريد أن تكون ذريعة للطعن في الدين وأهل الدين. قال بكر أبو زيد: هذا الوعيد الشديد ينطبق، يلا هذه عبارة جدا مهمة جدا، هذا الوعيد الشديد، العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ينطبق على دعاة تحرير المرأة في بلاد الإسلام من الحجاب والتخلص من الأوامر الشرعية الضابطة لها في عفتها وحشمتها وحيائها. يعني خلوا البنات يتمردوا على ولاة الأمر ويهاجروا عشان الحرية الشخصية، وعشان يهربوا من ماذا؟ من التعنيف. بعدين رأينا هاي الفتيات، عري، فسق، زنا والعياذ بالله، خمور، تصوير أفلام يعني والله ما يرضها حتى، يعني ماذا سأقول؟ ماذا سأقول يعني؟ والله شيء مخجل، شيء قبيح اللي نرى. هؤلاء دعاة تحرير المرأة اللي طالبوا المرأة تأخذ حريتها، هم ما طالبوا تأخذ حريتها، هم طالبوا أن تتنازل عن عفتها وحشمتها وحيائها، والله هذا هو الحقيقة. قال الرازي: يدل على وجوب سلامة القلب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح والقول عما يضرهم، مثل ما أنت مطلوب أنه تمسكي لسانك ولا تتناقلي بلسانك كلام أنت الآن ستسيئي فيه للمسلمين، أنت مطلوب أنك تكفي قلبك كمان بأنك لا تعتقدي إلا خيرا، أن لا تحبي الفاحشة ولا تحبي أن تتكلمي عن الأحداث. أصبح الآن الحدث كأنه يعني فرصة نتكلم، ماذا قالت، ماذا فعلت، من الذي فعل، ابن من، ما اسمه، مع مين كانت الحادثة. واضح؟ مثل ما أنت بتكفي، واجب عليك كف اللسان وكف البصر والسمع، مطلوب كف قلبك، إنك ما تحبي إنه يقع الأذى للمسلمين، ولا تناقل الفواحش، ولا الكلام البذيء، ولا نحب المعاصي، ولا رؤية المعاصي في بلاد الإسلام. وقال الشيخ السعدي: إذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة، يا الله العذاب الأليم للحب، هذا العمل القلبي وعيد في الدنيا والآخرة، استحلاء ذلك بالقلب عليه وعيد، فكيف بما هو أعظم من إظهاره ونقله، سواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة. قال الرازي: يدل على أن العزم على الذنب العظيم عظيم، العزم على الذنب العظيم عظيم، يؤاخذ به العبد ويحاسب على عزمه في قلبه. إذا كان هناك محبة للفحش أو محبة للمعصية، أو هذا ذنب عظيم، وأن إرادة الفسق فسق، يا الله إرادة الفسق، إرادة الفسق فسق، لأنه تعالى علق الوعيد بمحبة إشاعة الفاحشة. لماذا يعني إحنا الآن نشدد في قضية نقل الأخبار والقصص حتى لا ترقي القلوب يا أخواتي الحبيبات؟ تتذكروا قبل أعوام ما حد يسترجي يتكلم في قضية الشذوذ وعلاقة الرجل بالرجل، حتى أمام الأولاد ما حد يتكلم، وأمام الأطفال ولا يمكن، حتى ممكن يشيروا إشارة إنه اسكتوا لا تتكلم، واضح؟ فكان هذا أمر كأنه سر. الآن بدأ من كثرة الانتشار والمساس أصبح الأمر سهل جدا، أصبحوا بيتكلموا بالفواحش في العلاقات المحرمة، وكأنه أصبحوا يرققوها في القلوب، أصبح تداولها أمر عادي، أصبحت النفوس تتهاون بوقوعها. الناس من كثر ما بتتكلم في الأمر استخفت فيه، رق في القلوب، ما أعد يصير إله هو فعلا إنه أمر عظيم الكلام، أصبح من الكلام ينتقل إلى فعل واقع، الناس تمارسه، الناس تنقله تصوير فيديو. من كثرة تكرار وقوع الأحداث، رؤية الشباب والبنات أصبحوا يحبوا اللبس اللي فيه عري، الحفلات اللي فيها مجون، القصص الغريبة، فأصبحوا. فهذا الذي ننبه عليه، لماذا الله سبحانه وتعالى يتوعد، أنت رح تسألي لماذا أن الله توعد هذا الوعيد في الدنيا والآخرة عذاب لمجرد محبة إشاعة الفاحشة؟ لأنه هذا بعد فترة سيصبح أمرا طبيعيا، يجب أن نتهيب من الوقوع، نكره أن نسمعه، حتى لا رويدا رويدا كما قال ابن عاشور تنسى وتنمحي صور هذا الأمر الفظيع من العقول. إذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء من الفواحش، تذكرتها الخواطر، خف وقوع خبرها على الأسماع، فدب ذلك إلى النفوس التهاون بوقوعها، خفت وقوعها على الأسماع، فلا تلبث النفوس الخبيثة أن تقدم على اقترافها. البنات صارت تتعرى عادي، حفلات الاختلاط صارت يعني تقول لك، حتى هي تسألك وين المشكلة، حرية كلام بمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها تصير متداولة، يصبح لا هيبة للمعصية في القلب. لذلك الله يتوعد من يحب إشاعة الفاحشة، لأنه يلحق فينا الأذى والضرر بالناس، والضرر هذا متفاوت على تفاوت الأخبار في الصدق والكذب، لكن الكل سيلحق ضرر من انتشار الأخبار والإشاعات. انظروا كم فتاة انتحرت بسبب تداول شيء غير صحيح عنها، لما خافت من أهلها وخافت إنها ما تستطيع أن تثبت العكس قامت فانتحرت، مع إنها بريئة، طفلة صغيرة رأت شيء متداول في الأجهزة تم تداول عنها، فما عرفت تتصرف، أخذت شيء وأنهت حياتها. أرأيتم إلى أين يصل الضرر في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟ وهنا سيكون وقفة. الآن أنتم لاحظتم في الآية أن العذاب في الدنيا والآخرة. طب ورد في الحديث أن من عوقب في الدنيا على ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة، أليس هذا صحيح؟ فيقول ابن جزي أشكل اجتماع الحد مع عذاب الآخرة في هذا الموضع، فيحتمل أن يكون القاذف يعذب في الآخرة ولا يسقط الحد عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر الحدود. يا الله، يعني صح يقام عليه حد القذف، لكن أيضا هناك شيء ينتظره يوم القيامة، أو يكون مختصا بمن قذف أم المؤمنين عائشة، أو إما يكون لمن مات مصرا غير تائب، أو يكون من المنافقين. وعلى هذا يجب أن ننتبه لقضية الكلام، إذا كان اللي يقام عليه الحد في الدنيا في الكلام في قذف المحصنات لا يسقط عنه عذاب، على قول من الأقوال لا يسقط عنه عذاب الآخرة، كيف اللي بيتكلم ولا يقام عليه حد؟ لذلك هذا اللسان يجب أن يحبس. وكل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين، صيانة أعراضهم، كما صان الله دماءهم وأموالهم أمرهم بما يقتضي المصافاة، أن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره ما يكره لنفسه. كما أنك ما بتحب الناس تتكلم عليك، أيضا الناس ما بتحب من يخوض في أعراضها. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم جميع المعلومات، ومن جملة ذلك علم ما في القلوب من الأسرار والضمائر، فيعلم من يحب إشاعة الفاحشة وهو معاقب عليها، ويعلم كذب الذين جاءوا بالإفك، ويعلم ما ذلك من المفاسد، فيعظكم لتجتنبوا، وأنتم لا تعلمون إلا ما علمكم وبين لكم، فردوا الأمور إليه ترشدوا، ولا تروا ما لا علم لكم به. إذن والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لذلك انقادوا لشرع الله، التزموا الآداب والأخلاق في التعامل مع الشائعات والكلام، ولا تحبوا الفواحش ولا إظهارها، والله يعلم سبحانه من يحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، لأن المحبة من أفعال القلوب التي لا يطلع عليها ولا يعرف ما فيها إلا الله وحده. لذلك أتت الخاتمة في المحبة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الخاتمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن هذا قضية قلبية لا يعلم عنها إلا الله. صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ونادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. نظر ابن عمر يوما إلى البيت، إلى الكعبة، قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، أرأيتم؟ لذلك الله قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله مطلع القلوب ويعلم ما فيها، لذلك يجب أن يكون ما في قلوبنا إلا الخير ومحبة الخير ومحبة الطاعات ومحبة المؤمنين ومحبة ما نحب لأنفسنا لغيرنا. الله سبحانه وتعالى يكرر هذه الآية ليؤكد أن ما نحن فيه من سلامة من العقاب فضل محض من الله. في الآية 20 يقول الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنه سبحانه رؤوف بكم لعجل لكم العقوبة على خوضكم في الإفك، لكنه لم يعاقبكم وتاب عليكم. تكرير الفضل والرحمة لتأكيد المنة ولبيان عظيم الجريمة، وجواب لولا محذوف لإرادة التفخيم والتعظيم، أي ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعذبكم وأهلككم واستأصلكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ والحكم الجليلة، ولما أمهل من خالف أمره. الرؤوف اسم من أسماء الله، والرأفة أشد من الرحمة، أي لولا رحمة الشديدة بكم لعاجلكم بالعقوبة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فنحمد الله أن الله يمهلنا، يعلمنا، يؤدبنا، يسمعنا حتى نتغير، حتى نتأثر ونتغير ونغير منهجنا ونغير طريقة حياتنا العشوائية. الناس يا أخوات الحبيبات ما عادوا يحتكمون إلى الكتاب والسنة والأحكام الشرعية. الناس أصبحت تحتكم للأهواء والظروف والعادات، وهذا أمر مؤلم جدا. لذلك أصبحت تشيع الفاحشة بين المسلمين. لا خوف يردع ولا أدب يمنع. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعظنا، والله يعلمنا، ويكفي أن الله يرحمنا بهذه الأحكام. يعظكم الله أن تعودوا لمثله. يكفي أن الله يعلمنا وينصحنا. في الآية الواحدة بعد 20 الله سبحانه وتعالى يعلم أن من يحرك هذه المفاسد في الأرض شياطين الإنس والجن. والجان غيب، لا نرى هؤلاء الشياطين اللي يوسوسوا لنا ويزينوا لنا. فأتى هنا التحذير من الشيطان ووساوسه، وأنه يزين لنا المعاصي، يزين لنا الكلام في الناس، يزين لنا تناقل الشائعات، يزين لنا الخوض في الأعراض، يزين لنا الأمور التي يهونها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من هونها؟ الشيطان. من زينها؟ الشيطان. لذلك في الآية الواحدة بعد 20 الله ينادي: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال البقاعي: لما أخبر الله تعالى بأنه ما أنزل لهم هذا الشرع على لسان هذا الرسول الرؤوف الرحيم إلا رحمة لهم، بعد أن حذرهم موارد الجهل، نهاهم عن التمادي فيه في سياق معلم أن الداعي إليه الشيطان. يعني الآن أنت علمتي أنه حرام وما يجوز، إيش اللي بخليك تنقلي؟ إيش اللي بخليك تسترسلي؟ ما الذي يجعلك تتداولي؟ ما الذي يجعلك لا تكفي؟ كم سمعنا مجالس كان فيها تحذير، وبعد هذه المجالس عدنا وتكلمنا وكأن شيئا لم يكن. لذلك هنا يظهر لنا خطورة الأمر، هذا من تزيين الشيطان. وقال الشيخ السعدي أيضا لما نهى تعالى عما نهى عنه فيما سبق بخصوصه، نهى عن الذنوب عموما: يا أيها الذين آمنوا، نداء لمن؟ للمؤمن. ووالله لن يستجيب إلا مؤمن، ولن يستجيب إلا قلب محب لله يطلب رضا الله. لا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ارعي لها سمعك. قال ابن مسعود: إما خير تؤمري فيه أو شر تنهي عنه. إما خير يأمرك به أو شر الله ينهاك عنه. لا تسلكوا طرق الشيطان يا أيها الذين آمنوا. لا تتبعوا، لا تسلكوا خطوات الشيطان، طرق الشيطان التي يدعوكم إليها بوساوسه كإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. طرق الشيطان إما ستجديها في القلب أو اللسان أو البدن، والمعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن وراءها تزيين من الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومن يسلك طرق الشيطان يقع في الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر الناس بفعل الذنوب العظيمة القبيحة مثل الزنا، ويأمر بمنكرات الأقوال والأفعال التي تنكرها الشريعة والعقول السليمة. إذن ما هي الفاحشة؟ كل قول أو فعل أو تصرف شنيع وفاقد كل الحياء. المنكر هو ما تنكر العقول والفطر السوية وما أنكره الشارع ونهى عنه وحذر منه. إذن قال الشيخ ابن عثيمين هنا التحذير من اتباع خطوات الشيطان وبيان عاقبة اتباعه. قال الشيخ السعدي: ومن حكمته تعالى أن بين الحكم. ما الحكم؟ النهي عن اتباع خطوات الشيطان. طب ما الحكمة؟ بينها الله بيان ما في المنهي عنه من الشر المقتضي والداعي لتركه. فنهى الله العباد أن يتبعوه لأن ذلك فيه من التدنس بالرذائل والقبائح. إذن يجب أن نعلم أن هذه نعمة، أن الله يحذرك ويفهمك ويعلمك ويبين الحق من الباطل ويحذرك من الشيطان. فنهي الله للعباد نعمة، نعمة منها الله عليهم، يجب أن يشكروه ويذكروه، لأنه حذرنا من الطريقة اللي فيها ماذا؟ التدنس بالرذائل والقبائح، وهذا لو ابتعدنا عنه صيانة لنا، نصون لساننا عن الكلام بالقبائح من الألفاظ القبيحة والإحاءات القبيحة والتصرفات. فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة. قال ابن عثيمين: من نعمة الله سبحانه وتعالى أن يبين للعباد أسباب الشر ويحذرهم منها، يعني لا يكلهم إلى أنفسهم، بل الله سبحانه وتعالى يتولى بيان ذلك بفضله ورحمته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم ما تطهر أحد منكم أبدا من الشرك والمعاصي واتباع خطوات الشيطان، ولا اهتدى إلى الإيمان والتوبة النصوح وطاعة الرحمن. الله سبحانه وتعالى كل من تطهر من المعاصي، من طهروا؟ انظروا الصحابة كيف أن الله زكاهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، طهرهم من عبادة الأوثان والشرك والعصيان إلى علو وعز الطاعات، حماهم من اتباع خطوات الشيطان، نقلهم من الجهل إلى العلم. انظروا إلى حال الصحابة قبل وإلى حالهم بعد. كل معصية أنت أقلعتي عنها، من الذي تفضل عليك؟ نفسك؟ لا، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. من الذي قذف في قلبك بغض المعصية، بغض المعصية وكراهيتها؟ الله. من اللي جعلك تقلعي ولا تعودي؟ التوبة النصوح. الله. من الذي أعانك على الصيام والقيام والعبادة؟ الله. أنت لست هكذا من نفسك، ما حفظت القرآن لأنك قررتي، ولا جلست في مجلس الذكر لأنك أنت تريد ذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. حجابك، عفتك، طهارتك، حفظك، كل هذا فضل من الله، هذه رحمة من الرحمن. لأن الله يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله يطهر من الذنوب وآثامها ويهدي إليه من يشاء من عباده ممن يستحق ذلك، والله سميع عليم، والله سميع لأقوالكم كلها خيرها وشرها، عليم بأقوالكم وأعمالكم وما في قلوبكم، وهو محيط بكل ذلك ومحصيه عليكم ليجازيكم. الله سميع، يعلم أنت لماذا تكلمت وما النية وما في القلب، لأنه عليم. الله يسمعنا، الله يعلم ما في قلوبنا، الله يعلم من يليق بهذا العلم، من سيتقبل الإيمان، الله يعلم من لا يتقبل، الله يعلم من الذي سيقبل الهداية ومن لا يقبل، الله يعلم من الذي يفعل بالهوى والظروف والغلبة ومن يفعل ذلك لأنه جاهل. الله يعلم، سميع، يسمع أقوالنا، يعلم الله سبحانه وتعالى من يستحق التزكية فيزكيه، ومن لا تليق فيه به التزكية فهذا يوكل إلى نفسه وإلى الشيطان. جاءت نسبة التزكية في عدة وجوه. التزكية مرة تنسب إلى العبد، مرة تنسب إلى الله، مرة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التزكية لها عدة وجوه، مرة تنسب إلى العبد على أنه فاعل يقوم بالتزكية، يكتسبها، يسير في طريقها. والدليل قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. إذن الآن من الفاعل؟ العبد. ومرة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى بأنه يعين العبد ويدله ويهديه ويوفقه في هذه الآية التي بين أيدينا: ولكن الله يزكي من يشاء. وفي سورة النساء: بل الله يزكي من يشاء. ومرة تنسب التزكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن وصف للناس الطريق الذي يصل به إلى التزكية في قوله تعالى: الدليل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. طب ما الآن أنت سمعتي أنه أنت الفاعلة، يجب أن تسلك الطريق، يجب عليك أن تقومي بالدعاء، تصاحبي الأخيار، تتعلمي القرآن والسنة، تجلسي مجالس الذكر، هكذا تزكي نفسك. طب والثانية لما نتكلم أنها تنسب لله: ولكن الله يزكي من يشاء، لأنه سبحانه هو اللي يعينك ويدلك ويهديك ويوفقك، سواء كان توفيق للعلم دلالة وإرشاد أو هداية التوفيق أن يعينك على فعل ما تعلمتي. طب والنبي عليه الصلاة والسلام تنسب له لأنه هو الذي وصف لنا الطريق، بيّن لنا الطريقة. طب واستخدام الطاعات القلبية والبدنية كالآلة لتنفيذ التزكية، يعني واحدة بعيدة عن مجالس الذكر والقرآن وصلاتها، يعني ممكن هكذا وهكذا، كيف ستزكي نفسك؟ كيف ستكون تزكية نفسك وتطهيرها من الأخلاق الذميمة ومن العقائد الفاسدة ومن الأمراض القلبية إذا أنت ما تجلسي في مجالس الذكر ولا تستمعي للقرآن ولا التفسير؟ وكيف؟ فيجب أن يكون عندي آلات، طاعات قلبية وبدنية. وفي الأخير نتيقن أن الله وحده سبحانه المتفضل على عباده بالتزكية، الدليل بين أيدينا أنه لن تصل إلى شيء إلا بفضل الله مهما أخذت الأسباب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فنتذلل إلى الله ليوفقنا ويسددنا إلى الأقوال والأعمال التي تزكينا، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. إذن عندنا 4 خطوات الآن: الأولى أنت طالبة للتزكية، الثانية الله سبحانه وتعالى فاعلها فندعوه ونسأل سبحانه أن يزكينا ويطهرنا، الثالثة نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أنه لن يحصل تزكية بدون تصديقك للأحاديث وعملك بها، رابعا نفعل العبادات الباطنة والظاهرة من أجل تزكية أنفسنا ومزاحمة الحق للباطل واليقين بأن الله هو المعين على ذلك. المعاصي ما هي إلا خطوات الشيطان. سأسألكم سؤال الآن: اللي يزني على طول يزني؟ على طول يزني؟ اللي يتعاطى مخدرات على طول يأخذ المخدرات؟ اللي يشرب الخمر مباشرة يذهب؟ لا أبدا، مستحيل، هذا مستحيل، استحالة. أنت مسلمة، المسلم يتربى في بيت كله أخلاق، قواعد، قوانين، هذا الأصل. طب كيف يقع من يقع؟ والعجيب عندما يقع شخص يسمع ويعلم ويتعلم وقد يكون متمكن حتى في العلم، لأنه ما انتبه إلى مكر الشيطان، ما انتبه إلى قضية الخطوات ممكن تكون جدا قصيرة. تبدأ بنظرة، تبدأ بخطرة، بفكرة، ثم تتحول إلى إرادة، ثم تصير عزيمة وفعل. ما يعلم أن وراءك وأمامك وخلفك وهناك شياطين يصوروا للإنسان صورة غير الحقيقة، تزيين تزيين، ووالله غير حقيقي أبدا. يزين له أن شرب الخمور سينسي الهموم، كل ما يشرب الخمر يزيد بلاء ويزيد همه ويزيد غمه حتى يفقد صوابه. يزين له أن المخدرات ستريحه، وفي الحقيقة هو قاعد يسير فيه إلى طريق ماذا؟ الانحطاط والضلال والضياع. الزنا ما هو إلا خطوات. في بعض الأحيان الفتيات وبعض الأخوات تتساهل في قضية المكالمات. الآن أنت بتكلمي، حتى لو كان الآن أمامك هذا عالم شيخ، هذه أنا يا أخواتي سمعتها، وسمعت أن وقع هناك مفاسد بين من كانوا على درجة من العلم. لماذا؟ لأنهم تهاونوا في قضية المكالمات. لما جمل لها كلامه وجمل لها كلامه وبدأ الشيطان يزين لها علبه ويزين لهذا الرجل علمها، وبدأ يزين لهم حتى على الصوت، اتعودوا، أصبحت كل مرة تتصل على نفس الشخص تريد سؤال ديني، يا أخواتي سؤال ديني. بدأت المكالمة تزيد، بدأت تكرار، صار تعويد. الآن هو الآن عنده علم إنه الزنا حرام، وهي عندها علم ولا تريد هذا أبداً. بعد فترة، أنا الآن أكلمكم على من؟ أنا لن أكلمكم عن اللي خاوية بيوتهم، هذول سهلين جداً، هذا ما يحتاج، هذا أصلاً هي جاهزة وهو جاهز، يعني ما يحتاجوا أبداً، ما في صعوبة في إيقاعهم في الزنا. لكن أنا أكلمك حتى اللي عنده علم، حتى اللي عنده علم، بعض الأحيان يأتيك من مداخل أنت ما ممكن تفكري فيها. كيف خلاها جميل في قلبك وبعينك لأنه عنده علم؟ كيف خلاها جميلة في عينه؟ لأنه وبعد ذلك خطوة على خطوة المكالمات كذا إلى أن يقع شيء ما كان متوقع. فالتحذير يعني الآن لما الله سبحانه وتعالى يبين لنا الأحكام، يعظكم الله، الله سبحانه وتعالى في سورة النور وضع أسوار شاهقة عالية، لا يمنع الإنسان من الخضوع بالقول، يمنع الإنسان من إبداء الزينة، يمنع لماذا النساء يضع لها أسوار شاهقة، سيأتينا الاستئذان، غض البصر، واو. لماذا؟ لأن الشيطان له خطوات. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حذرنا الله من العدو الماكر. هذا العدو أقسم بعزة الله على إضلال بني آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ما أخرج آدم من الجنة إلا عدو الله إبليس بمعصية واحدة، أهبط آدم من السماء إلى الأرض بخطوة واحدة، بعفو، بمعصية واحدة، بسلاح الماضي الوسوسة. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فإبليس نعوذ بالله منه، ما دام الإنسان شاردا عن منهج الله يتركه، أنت مش متمسكة، هذا حلال هذا حرام، الاستخفاف ويحسبونه هينة، بتستخفي في الأغاني، بتستخفي في الأفلام، بتستخفي في اللقاء، في الاختلاط، ما عندك إشكالية إنك تكلمي الرجال بدون حدود ولا كذا، خلاص ما عندك مشاكل، خطوة وراء خطوة، أنت ما تعلمي كيف وقعتي. لذلك ما دام الإنسان منغمس في الملذات والحياة، معناه المعاصي والآثام معاه، لأنه شهوات معاصي بدون ضوابط وبدون حلال ولا حرام معناه سيقع. إذا ما دام منغمسا في الملذات والمعاصي والأثام، هنا الشيطان لن يلحق فيك. معقول؟ يعني أهل المعاصي الشيطان ما يتربص بهم؟ لماذا؟ سؤال، لماذا المنغمسين في اللذات والدنيا والشهوات الشيطان ما يشد عليهم أصلا؟ ما السبب؟ إنهم هم أصبحوا أعوان للشيطان أصلا، يعني أصبح هذا المنغمس العاصي هو عونا للشيطان على المؤمنين. لذلك لما قيل لبعض السلف إن اليهود والنصارى يقولون لا نوسوس، قال صدقوا، ما يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟ فإذا تاب هذا العبد العاصي إلى الله توبة نصوحا، وعزم على الاستقامة، ولن أتكلم في الناس، ولن أقول في فلانة، ولن أفعل، واستغفر الله وأنا تبت وأنا كذا، مين اللي رح يأتيها؟ الشيطان يتربص، يأتي لها بقصة موجعة مؤلمة تمسها، عشان بعد ذلك يأتي الاختبار صعب جدا. كل من تاب توبة نصوحة وعزم على الاستقامة تصدى له إبليس، لذلك جاء التحذير من إبليس لأنه لن يتركنا، وسيجيء من جميع الجهات يبحث عن مدخل ليقطع عليه طريق الجنة ويسلك مرة ثانية في طريق النار، نعوذ بالله من مكره. ماذا قال؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إذن إبليس سيزين لك الخطوات، سيزين لك المعاصي، سيزين لك ما أنت عليه، سواء كان كلامك غير منضبط أو أفعالك، سيجعلك تشعري إنه هذا أجمل شيء. بعد الوقوع في المحظور، بعد الانغماس بتخلى عنك وتظهر لك الحقيقة أنه ما رأيتي غير ما كنت يزين لك قبل ذلك. طب أردت التوبة، خلاص استغفر الله سأتوب سأتمسك، الشيطان يعود عليك أشد مما كنت. لذلك كثير من الأخوات ماذا تقول؟ لما أنا تبت وعدت إلى الله وتمسكت بالقرآن والتزمت بالصلاة صار عندي مشاكل، زوجي تسلط علي، صار هناك الناس تتكلم. صح، مظبوط كلامك، أنت كلامك صحيح، لأنه الشيطان الآن رح ينتحر لما شافك استقمتي. ولآتينهم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، سيصدك، لا يريد لك الخير. فإثبتي، كل ما تستقيمي ويزيد عليك الشيطان مداخل، أنت لابد أنك تحتاطي وتعرفي مداخل الشيطان وتعرفي من وين بيأتين الشيطان. قال ابن القيم مبين لنا طرق الشيطان في إغواء ابن آدم، وأنه يأتي بالتدرج، لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدة أو أكثر. ما أعلى مرتبة ممكن يوقع فيها الإنسان؟ المرتبة الأولى. ما هي؟ يحاول أول مراتب الشيطان أن يوقع الإنسان في الشرك، شرك الكفر أو شرك، حتى الشرك الأصغر، معاداة الله ورسوله. فيحاول في واحدة منهم، يلا علم الطاقة الآن واليوغا، أوقع كثير من، أو نسأل الله ما يكونوا كثير من الصالحين في علم الطاقة واليوغا وعبادات وثنية. جلس المسلمين يتعبدوا العبادات الوثنية بأسماء مسميات، علوم طاقة وكذا وكذا. إذن أول شيء، طب الشرك الأصغر الرياء والسمعة، إذن أول باب وأعلى مرتبة له الشرك الكفر أو الشرك، معاداة الله والرسول. إذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه، خلاص سلمه. الثانية اللي هي بعد الشرك والكفر، البدعة، والبدعة أحب إله من الفسوق والمعاصي، لأنه ضررها في نفس الدين وضررها متعدي، والظاهر لك إنه دين. يعني الآن هاي أوراد خاصة، هاي صلوات خاصة، فالبدعة أحب له من المعصية. المعصية الكل يقول معصية، لكن البدعة تظهر باسم الدين، فضررها يعني أشد، فضررها أكبر. لذلك يأتي بعد الشرك والكفر بالمرتبة الثانية البدعة. المرتبة الثالثة، من أين خطوات الشيطان تأتي؟ ومداخله من الكبائر على اختلاف أنواعها، أشد حرص أن يوقع في كبيرة من الكبائر، ولا سيما من إذا كان عالما متبوعا، حتى يسقط اللي هم يعتبروا بلنا ثوابت من أعيننا. وهكذا أيضا حتى في البدعة، أشد حرص على العالم المتبوع أن يوقع بالبدعة. ثم الكبائر، ثم المرتبة الرابعة الصغائر، إلا هذه صورة، إلا هذا فيلم، إلا هذه أغنية، إلا هذا بنك معاملة واحدة، إلا اختلاط بس بتتكلم مع زميلها، هذه يأتيها، هي تبدأ صغيرة ولمم ثم تنتهي بالكبيرة. إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته. إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن وادي، جاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. المرتبة الخامسة، اشتغال بالمباحات، أسواق، ثياب، طعام، هذه لا عليها ثواب ولا عقاب، بل عاقبتها أشد مما تتخيلي، فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بالمباحات. فالمرتبة الخامسة المباحات، يشتغل فيها في المجمعات والملابس والطبيخ، ويشغلها عن القرآن وعن العلم، وفاتها ما فاتها، الناس تجمع حسنات وهي مشغولة في الدنيا. المرتبة السادسة للشيطان، إنه يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. يعني الآن وقت الأذان وفي إيدك القرآن، ما الآن العمل اللازم يكون؟ هل أكمل قراءة القرآن ولا أردد الأذان؟ لا، الآن الفاضل الأفضل الآن ترديد الأذان، لأنه وقته محدد. فيأتي عليها كل مرة يشغلها عن الأذان. طيب الآن عندك أذكار بعد الصلاة، هذا وقتها، ثم يقول لك لا قومي للسنة. طب أنا رح أصلي السنة، لكن سينسيك أذكار بعد الصلاة. فدائما يشغلك بالعمل المفضول عما هو أفضل منه، وكله فاضل، كله عبادات، لكن يريد إيش؟ إنه يفوت عليك ثواب العمل الفاضل اللي له وقت محدد. مثلا بقيمها من مجلس العلم اللي بتتعلم فيه الحلال والحرام والحق والباطل، حتى مثلا تروح تصلي نوافل، أو إنه ممكن تريد إنها تقرأ مثلا ورد أو كذا. إذا ننتبه هنا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. انتبهي، لولا هو سبحانه يرزق من يشاء بالتوبة والرجوع إليه، يزكي النفوس من شركها وفجورها وذنبها وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبه، لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خير، وما تطهر أحد من اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يسعى هو وجنوده في الدعوة إلى المعاصي وتحسينها. والإنسان ضعيف، والنفس مليالة أمارة بالسوء، النفس ميالة إلى السوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء أمارة به. النقص مستولي على العبد من جميع جهاته، ضعيف، الإيمان غير قوي، فلو خلي هو وهذه الدواعي ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بالحسنات. إذن الزكاة يتضمن الطهارة، التخلية والتحلية. الزكاة فيه شقين، تخلية وتحلية، طهارة ونماء، والتخلية قبل التحلية والطهارة قبل النماء. فأنت تلجأي إلى الله أن يطهرك من الأخلاق الذميمة والعقائد الفاسدة والأفعال والأقوال التي لا ترضيه، أن يطهرنا، أن يطهر قلوبنا من النفاق والشقاق، أن يطهر جوارحنا من المعاصي، أن يطهر ألسنتنا من النفاق والرياء والكذب. ثم النماء والتحلية، أن نسأل الله أن يحلينا بأحسن الأخلاق، أن يملأها إيمانا وعلما، أن يطهرنا من المعاصي ويحلينا بالطاعات، أن يطهرنا من الشرك ويحلينا بالتوحيد، أن يطهرنا من الشرك والرياء ويحلينا بالإخلاص، أن يطهرنا من الأخلاق الذميمة ويحلينا وينمينا بالأخلاق الفاضلة. من فضله ورحمته أن يتزكى من عباده من يتزكى، لا بحولك ولا بقوتك. يجب على العبد أن يسأل الله الهداية والتوفيق والإعانة منه أن يزكي. كل شيء تشتكي فيه في نفسك تذللي إلى الله، انكسري إلى الله. كل شيء أنت بتشتكي الآن، الحل أنك تعودي إلى الله، تتذللي، تبكي بين إيديه، أن يعينك على نفسك، وتعلمي أن الله إن لم يعينك لن يكون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. ينبغي للعاقل أن يسعى في تزكية نفسه، مجالس ذكر، دور قرآن، صحبة صالحة، اقترابك من الطاعات، بعدك عن أهل الدنيا والمعاصي والمفسدات. قد أفلح من زكاها ولكن الله يزكي من يشاء أيضا. تعلمي إذا الله لم يوفقك وما عندك إخلاص، لا يمكن أنك أنت تهتدي لشيء. ففعلا أنا سأسعى وسأأخذ بالأسباب، الصحبة الصالحة، مجالس الذكر، العلم، لكن أعلم أن كل هذا سيتوقف أمام توفيق الله. من يقبل الله سبحانه وتعالى إخلاصه وصدقه يوفق للأسباب. والله سميع عليم، يسمع ويعلم، يسمع ويعلم، يزكي من يستحق التزكية، ويطهر من يعلم أن فيه خير واستعداد لهذا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إن الله سبحانه وتعالى يسمع ويعلم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكينا، أن يطهرنا من الشقاق والنفاق، أن يطهر قلوبنا، أن يطهر جوارحنا، أن يعلمنا، أن يهدينا، أن يهدي أقوالنا، أن يهدي أفعالنا لما يحب ويرضى، أن يمسك ألسنتنا عن العباد، أن يمسك ألسنتنا عن الخوض والكذب والافتراء، أن يعلمنا ما فيه خير للعباد والبلاد. نسأل الله التوفيق والهداية والكفاية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغذى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته خيرا لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادق، نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر. اللهم أفرشهم من فراش الجنة، وأطعمهم من ثمار الجنة، واسقهم من أنهار الجنة. اللهم اغفر لنا ولهم، اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.